بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثاني.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم.
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أدنى في مثل هذا، وأن الإمام لا تأخر عن وقت معتاد لجماعة أن يقدموا من يؤمه، لأنه ما أنكر على عبد الرحمن ولا عليهم، قال: أحسنتم. وكان هذا في غزوة تبوك، ذهب يقضي حاجة بس بعد أذان الفجر، فتأخر عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه تأخر قدموا عبد الرحمن وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، صلى مع الناس هو المغيرة ركعة الذي بقي. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى هو المغيرة ما فاتهم، فجاء الناس من ذلك فقال: أحسنتم. في رواية أخرى أن عبد الرحمن لما رآه أراد يتأخر فأشار إليه أن يبقى. هذا يدل على أنه لا بأس أن يتقدم أحد المأمومين أحد الجماعة يصلي بالناس إذا تأخر الإمام عن الوقت العادي، وليس للإمام أن ينكر ذلك، وليس له أن يتكلم ما لم تأخر عن العادة، فلهم هذا الحق لا يحبسهم. بعض الأئمة قد يغلط في هذا وينكر عليهم الغلط، يتأخر الإمام عن الزمن المعتاد للإقامة وقدموا من يصلي به فيحبسوا لهذه القصة. وفي فضل عبد الرحمن أنه صلى بالناس، وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة. وفيه من الفوائد أن من تأخر عن الوقت المعتاد من الأئمة أنهم يقدمون من يصلي بهم ولا حرج عليه. وفيه من الفوائد أن الذي فاته بعض الصلاة يقضي بعد السلام، يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وفيه من الفوائد إعانة الرجل في الوضوء، لا بأس أن يعان. والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يكن أنه استنجى بالماء، بل اكتفى بالحجارة فلما جاء توضا وصب عليه المغيرة. نعم. وفي جواز لبس ضيق من الثياب عند الحاجة، عند ضيق الكمين، إذا كانت جبة الشامية كان ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت فغسلهما من ضيق الكمين. نعم.
صلى الله عليه. جاء بعض المؤمنين والإمام في الشهاد الأخير
هل يلحق به أن يصلي؟
هو للعموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا، عموما يقتضي أن يدخل معه ولو في التشهد، لأن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.
نعم
يتقيدون بما جاءت أهل الأوقاف.
وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
نعم، كما جاءت الأدلة بذلك، إذا لبسهما على طهارة يمسح ولو جاء من الغائط حتى تتم المدة بيوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، إلا في الجنابة فلا يحلى، إذا كان جنابة يحلى. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق.
وفي هذا من الفوائد أن الرجل الفاضل قد يخفى عليه بعض العلم ولا نقص عليه، العلم أوسع، قد يكون رجل من أهل العلم الفضل ويخفى عليه بعض العلم فلا يضر ذلك، عليه يتعلم وعليه يقبل الحق إذا بلغه. ولهذا لما خشي على ابن عمر قال له سعد سل أباك، يعني من باب التوثيق، وإلا فساد وثقة كافي، لكن من باب إزالة التوثيق. نعم.
إذا
قلع الخفين الرجل
على
طهارة ولم يكن
وأراد
عيادته كم المدة أو مدة؟ إذا قلعهما كيف؟ لكن إذا كان قد أحدث لا، إذا خلع بطلت الطهارة. أما لو لبسهما على الطهارة ثم خلعهما وهو على طهارة من بعد أحدث يعيدهما لا بأس. نعم. نعم. لا ما ينسى لا بد يكون ساتر الكعبين. نعم. هي مسح على السراب وهذه لا بأس، أو على السراب وحده لا بأس، أما على سندرة وحدها وهي قاصرة لا، لكن له يمسح عليهما جميعا ويخلعهما جميعا، وله يمسح على الجورب فقط إذا كان ساتر ويكتفي، وإذا خلع الفنطرة ما ينظر. نعم. نعم. يمسح ظاهر الخفين ظاهر الخفين. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
يعني ماذا ما علم عن من أبيه مسح خفيه.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء، وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك ناظر
لأنه أحسن لبسهما على غير طهارة، لابد يكون لبسه لهما على الطهارة، خلعهما ثم عادهما بعدما أحدث لا ينفع. نعم.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.
واضح، يعني أنا خلعهما بعد البول فما رضي يتوضأ يمسح يلبسهما بعد البول. نعم. أي الوضوء يعني.
لو خلعهما بعد
المسح عليهما هل يتأثر الطهارة؟ إيه تبطل، لكن بعد الحدث تبطل، إذا خلعهما بطل الطهارة عند جمهور أهل العلم. ولو لم يتأثر إذا كان لبسهما على طهارة ثم طهارة من حدث يعني ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل. أما لو لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث يعيدهما لا بأس. لكن قد أحدث ما دام على طهارة الأولى ما قد أحدث إن شاء خلعهما وإن شاء أبقاهما ينظر. إذا كان على طهارة الأولى التي لبسها عليها خفين ما بعد أحدث توضأ الآن ولبس الخفين وثم مسح عليهما على طهارة ثم خلعهما طهارتهما ثلاث ما يضر.
قال وسئل مالك عن رجل توضا عليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
هذا قول ضعيف يعني بطل طول مدة لا بد من التوالي يعني تولى متواليا عليه الصلاة والسلام فلا بد من يكون يتوالى. رحمك الله. نعم. لا إذا كان ما زال على طهارة الأولى لا وجودها كعدم وجودها المسح كعدم يقول إنها ما زال على طهارة تجددوها على طهارة ما في حدث. نعم. وهما أحدث على طهارته هذا لا يضر.
لا هي الطهارة الأول
طهارة جديدة لا يبطل إذا أحدث ثم الطهار يبطل. لكن لو لبسهما الآن على طهارة ثم خلاهما هو على طهارته ما صار شيء.
قل
هو يعيد يمسح لا هو يلبسهما ثم يمسح ما دام على طهارة السابقة اللي غسلها فيها قدميه.
الله يليك. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه. ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا غلط. قول ابن شهاب هذا غلط. الصواب مسح الله وقته فقط كما في حديث المغيرة الصحيحين وغيرهما. المقصود أن المسح يكون على ظاهر الخفين. وهكذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان الناس الخفي أولى بمسح هذا. وقد رأيت الذي يمسح على ظاهر الخفين خرجه أبو داود بإسناد جيد. وهكذا في غيره من الأحاديث أن يمسح على ظاهر الخفين. أما أسفلهما جوال الأرض والخبث ما يمسح المسح عليه يزيد بلى يزيد اليد بلى ويزيد الخف بلى. هذا فعل الزهري رضي الله عنه ورحمه وأيده مالك ليس بجيد وخلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة. وهذا يبين لنا أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض السنة. الزهري من أحفظ الناس السنة ومالك من أحفظ الناس وما هذا خفيت عليهم هذه السنة العظيمة. نعم.
ما جاء في الرواية حدثني يحيى عن مالك عن نافع.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك
سياد منه رضي الله عنه والصواب أنه تبطل الصلاة انصرف توضأ لأن هذا عمل كثير والرعاف إذا كثر يحصل نقضهم عند جمع من أهل العلم. ومثل هذا عمل كثير يبطل الصلاة يذهب ويتوضأ ثم يعيد. هذا معناه أنه اعتقد أنه ناقض فذهب وتوضأ. البناء غير وجيه. ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات متعددة لم يوفق لها للصواب. قال عليه الصلاة والسلام إذا فسد أحد الصلاة فليصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. نعم. لكن فيها العمل الكثير. نعم.
مقصود فبنى
البناء على وصله.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يروه فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
نعم. بلغ على الطائفه الحج يسأله شهاده.
نعم. ماذا كان في
يسأله؟ نتكلم عليه.
بلغه أن عبد الله بن عباس
نتكلم عليه فيه.
نعم. أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف بضم العين وفتحها فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاف ليس بناقض.
هذا من جميل هذا. نعم. مثل ما تقدم عن مالك رحمه الله. نعم.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي انه راى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
هذا كله بدعة الآن وعف لا ينقض، ولا شك إذا كان يسير لا ينقض، أما إذا كثر الدم فالأحوط المؤمن الوضوء خروجا من الخلاف احتياطا لدينه. نعم. أو ما يستحى شيء يستشف نفسه.
باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعب. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رواب فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
المقصود أنه إذا يتيسر له خلص يصلي على حسب حاله كما صلى عمر وجهه يخرج والمستحاضة تصلي والدم يخرج منها الحمد لله فاتقوا الله ما استطعتم يتوضا إذا دخل الوقت ويكفي. وهكذا الرعاة يستمر يصلي على حسب حاله لكن الصواب أنه يسجد ولو خرج منه شيء لا يضره ذلك لأنه معذور.
الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أن عمر
وحدثني عن مالك
عن يزيد بن أسلم
عن زيد حط يزيد منك
عندي يزيد
خلاص عن زيد. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة عن المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش
عندك عياش بن العباس
عندي عياش
نعم نعم نعم
عن جندب مولى عبد الله بن عباس أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي قال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
وهذا هو التعريف في حاله يغسل ذكره ويتوضأ معنى النضح يعني يغسل ذكره ويتوضأ من المذي. والمذي ماء النزل يخرج على طرف الذكر عند ملامسة المرأة أو عند النظر إليها أو عند استحضار وسوسة للنساء تخرج المذي هذه. والواجب فيه الوضوء مثل البول لكن مع هذا يغسل ذكره أنثيه كما في الروايات الأخرى يغسل ذكره خصيتيه ويتوضأ. نعم.
الله إليك قول المولى عبد الله بن عياش الثاني من الشرح وبتحديه ومعجم ابن أبي ربيعة المخزومي قال ابن حداد لم يذكره البخاري
في بس ما يفرق معها وانت عندك شيء سننبه شخصات
لبيك
ننبه على عياش العباس
انا اشوفه في الحاشيه
بتحتية ومعجمة ابن أبي ربيعة
المصاب عياش
عياش
عياش نعم نعم الله ما نعم الله الله ولا سر عياش ولا سر نعم رواية استر الله العظيم نعم
الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد لو سأل على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك
هذا قول سعيد ليس بشيء هذا سعيد بشيء رضي الله عنه خفي عليه السنة فظن أن هذا لا يضر وأنه يسمي كم الصلاة والحسن السنة هي الحاكمة على الناس الصواب انها تبطل الصلاه يذهب يتوضا يقصد ذكره عنده يتوضا من وراء الصلاه والقاعده ان يقول الذي ياتي خلاف السنه من صحابي او من تابعي او من غيرهما لا يتوكل اليها نعم
صلى الله عليك لو نضح فرجه ثم شك بعد ذلك اقول لو نضح فرجه بعد المذي ثم شك ان خرج بعد النضح
لا على الشك هذا يعمل بالاصل في الطهاره حتى يجب يقين أخرج شيء جديد.
وحدثني عن مالك عن الطرس بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. باب في الوضوء من مس الفرج. وحدثني عن مالك عن الطرس بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه.
وهذا من نسكال عن سعيد بن سيد سلمان يسار تابعي وهذا ليس بشيء إذا تحقق خروج المني لا بد غسله أما إذا كان وساوس ينضح ما حول الفرج حتى يشغله ذلك عن الوسوسة. أما إذا جزم إن خرج شيء فالواجب غسله الذكر والأنثيين والوضوء الشرعي كما جاء في السنة.
باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء فقال عروة ما علمت هذا فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
هذا سند صحيح خليه السنن. نعم.
وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد لعلك مسست ذكرك قال فقلت نعم قال قم فتوضأ فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى قال فقلت له إن هذه لصلاة ما كنت تصليها قال إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك،
هذا من اجتهاده رضي الله عنه، اجتهاده يشير إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء، ويرى أن القبلة واللمس باليد من الملامسة وأنها تنقض الوضوء. والصواب أنها لا تنقض الوضوء، وأن الملامسة الجماع، ملامسة يجمع، لأن ذكر جاء المغايض هذا الحديث الأصغر، أو لمستم من الحديث الأكبر. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. وللناس في هذا أقوال ثلاثة: أحدها أن الملامسة تنقض مطلقة، مثلا مس المرأة مطلقة ولو بغير شهوة. الثاني أنها لا تنقض مطلقة، شهوة بغير شهوة، حتى إلا إذا خرج منه مذي. الثالث القول بالتفصيل، كان عن شهوة كما قال مشهور من أبي أحمد نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقض مطلقا، صواب قول من قال أن المس لا ينقض مطلقا إلا إذا خرج منه، إذا خرج منه مذي انتقض الوضوء بإجماع المسلمين. أما مجرد المس أو القبلة فالصواب أنه لا ينقض الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكرمهم وأعظمهم احتياطا ورعاية لها، كان يقبل ولا يتوضأ.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول
ثم هذا أمر تعم البلوى، هذا لو كان ينقض لبينه النبي صلى الناس، كل إنسان عنده في بيته زوجة، كل إنسان متزوج عنده زوجة أو زوجتان أو أكثر، لو كان مس المرأة ينقض أو قبلته لكان هذا من أهم الأمور أن يبين للناس حتى يفهموه. فلما لم يبين النبي للناس ولم يقل لهم ذلك عرف أنه لا ينقض.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني
هذا هو الغسل الكامل، هذا الغسل الكامل، ثم يستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ويخلل شعره، ثم يصب على فتح الماء جنبه الأيمن ثم يعيش، هذا هو الكمال. وإن عمم جسمه بالماء من غير تفصيل أجزاء، لكن هذا هو الكمال. نعم، في الوضوء والغسل الجميع، يعني أن الأنف والهم له حكم الظاهر. نعم، لا ما يجوز ولا بد من وضوء إلا في جنابة، إن بعض أهل العلم إذا نواهما أجزحنا إلا لو الوضوء والغسل دخل في غسل الجنابة، دخل الأصغر في حكم الأكبر، لكن الأكبر الأفضل أن يتوضأ ثم يغسل، هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا اغتسل ولم يتمضمض
يسرع الوضوء والشمس ولو بعد ما في ترتيب الغسل. نعم.
يعني يتمر تنشف ولو بعد.
بنية رجع نية الحدثين. نعم. الصواب غسل جنابة لأن من الأصغر يدخل في الأكبر تبع. نعم. هو الله. نعم. ليس بالله. نعم. لأن غسل الجمعة مستحب. نعم. يعيد الوضوء إذا مس فرجة يعيد الوضوء أو أحدث حول ريح ولا شيء يعيد الوضوء.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.
وهذا من الاجتهاد صب الماء في عينيه هذا من الاجتهاد ولهذا صار هذا من أسباب عناه ذهب بصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء إنما تغسل من غير صب الماء فيها يغسل ظاهرها. له اجتهاد رضي الله عنه من الاجتهاد صب الماء في العينين مثل الاجتهاد في اخر ما زاد اعطاه في اللحيه الحج والاجتهاد في صوم يوم الشك اذا كان غيم كل هذه من اجتهاداته. والصواب خلاف ما فعل الصواب في هذا خلاف ما فعل رضي الله عنه. تحرير السنه فهي تحرى السنه لكن يستهدي بعض الاشياء من شده الورع. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.
هذه المسلمة قلت يا رسول إني أشد شعرا أذا أنقضه غسل الجنابة حيث قال لا إنما يكفيك أن تحفن ثلاث حفنات ثم تفضل عليه ما تصلي دل على أنها إذا شدت غفرت رأسها يكفي أن تحفي عليه ثلاث حسنات ويكفي. نعم. في غسل الجنابة. نعم. ولكن في الحيض نقضه أفضل. ما في الحيض نقضه أفضل وأكمل. نعم.
قال وسئل مالك عن ابن عمر في عينيه الماء فقال مالك ليس بواجب.
هذا عندك هذا مو عندك
ليس في المتن لكن في الشرح.
قال
ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النضح في العينين احد قال وله شذائذ فيها حمله عليها الورع. قال وفي اكثر الموطئات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. وحديث ابي هريره مرفوعا اشربوا اعينكم من الماء عند الوضوء رواه ابو يعلى وابن عدي. قال الزين العراقي سنده ضعيف بل قال ابن الصلاح اتبعه النووي لم نجد له اصلا ان يعتد به.
نعم.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد.
المقصود ان صب له العينين لا اصلا ومن الشهادات رضي الله عنه الذي حمله عليه الورع كان في شهادات اخرى خلف فيها السنه ورعا منه رضي الله عنه خشيت عليه السنة. نعم. وفي هذا دلالة على أن الرجل وإن كان كبيرا إن كان عالما قد تخفى عليه بعض السنة قد يخفى عليه بعض العلم وكل واحد يؤخذ من قوله وتركه ولو كان كبيرا كأحد الصحابة وأحد العلماء الكبار. ولهذا يقول جل وعلا في التنزيل وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله ويقول سبحانه فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المعيار والمحك إذا ترجع إليه الأقوال سواء من الصحابة أو غير الصحابة لا بد من عرض ما خالف فيه الناس على هذا الأصل، هذا الأصل أصيل كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم وافقهما وجب الأخذ به، وما خالفهما وجب رده وإن كان من قاله كبيرا. نعم نعم أفضل هو الأفضل في رواية مسلم والحيرة يدل على عدم الوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث قال لا تنقني رأسك وتقضي صدرك إلى آخره، يدل على هذا هو الأفضل والأكمل.
وإن لم تنقضوا في الحيض فلا شيء
عليه، ظاهر الحديث لا حاجة. قالوا الحيرة شد شعر رأسه في جنابة والحيرة في رواية مسلم حديث مسلم.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك
تشير إلى أنك صغير. المقصود أن إذا بلغ الختان الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل من تجاوز طرف الذكر موضع ختان المرأة يعني أولج وجب الغسل وإن لم ينزل، مثل ما في حديث أبي هريرة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال عائشة رضي الله عنها إذا مس ختان بختان فقد وجب الغسل. نعم. وإن كان في أول الإسلام يكفي الوضوء ثم نسخ ذلك وجب الغسل، كان في أول الإسلام من لم ينزل فلا غسل عليه إلا الوضوء ثم نشح ذلك وأوجب الله الغسل. نعم. ما في غسل إذا وضع الذكر عند فرج ولم يولد ولم يخرج مني فلا غسل.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل ثم يكسل ولا ينزل، فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن شعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
رجع رجع كان في أول الإسلام ثم رجع. لا فشخار ما ينقضه مراء الحائل، لو يكون اللحم اللحم يمس اللحم اللحم، أما لو مسك ذكر من وراء الصفار ومن وراء الإزار ومن وراء المقطع لا ينقل ولو شهوة ولو شهوتين عشان تعدد. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع
إلا إذا خرج إلا إذا خرج من ثمنه ينقل ينتقل.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب في وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
هل هو السنة إذا جاء أهله يتوضأ وضوءه للصلاة ذكره وتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وإن أخر إلى آخر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر إلى آخر الليل وربما اغتسل في أول الليل عليه الصلاة والسلام.
كيف نجمع بين رواية
عائشة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم يمس
به ماء؟ لا، هذا ضعيف، رواية أبي إسحاق محمول على ما غير الغسل، يعني لا يمس ماء يعني غير ماء الغسل، أما الوضوء كان يتوضأ في الحديث الصحيحين ثابت. أما رواية هذه فيها ضعف من جهة تدليس أبي إسحاق ومن جهة إجماله، فالمجمل يحمل على المفسر، يعني مس ماء الغسل.
القرآن ما لا يفعل به،
نعم،
ورد من الأذكار الإنسان إذا توضأ عليه جنابة وأراد أن يأتي بأذكاره
لا يقرأها، يأتي بالتعوذ، يأتي بما فيها قراءة القرآن.
وشو؟ الوضوء إذا أراد النوم
سنة سنة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب
إيش؟
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
انتهى الوجه الأول.
كان
فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
وجنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
كان مختصر يعني توضأ، يعني حديث صريح في الوضوء. هذا ذكر الرجلين كان سهل الراوي أو يعني معروف، المقصود لا بد السنة الوضوء كامل، وضوء كامل يغسل ذكره يتوضأ وضوء كامل، هذا هو السنة إذا أراد يأكل أو ينام. نعم.
باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع.
حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي حكيم
يا صاحب كان شارف هالشيء.
نعم صلى الله عليه. نعم مالك عن إسماعيل
صلى الله عليه.
صلى الله عليه.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
هكذا في هذه الرواية رواية أخرى مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم وقف قبل أن يكبر تذكر أنه لم يغتسل عليه غسل جنابه فأشار عليهم وذهب واغتسل ثم رجع اشتهر الشارع
ثم أشار إليهم ثم أشار إليهم
كبر
فأخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات هي الصبح. روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم ويعارضهما في الصحيحين. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف. وفي رواية فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح كذا في الفتح. وقال أبو عمر من قال إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها. ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا مثله في رواية أبي هريرة عند الإسماعيلي. فقوله في رواية الصحيحين فقال لنا مكانكم من إطلاق القول على الفعل يحتمل أنه جمع بين الإشارة والكلام فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث أبي هريرة ثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر. وفي رواية فمكثنا على آياتنا حتى خرج إلينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل. وفي رواية فصلى بهم كما في الصحيحين. زاد الدارقطني فقال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فكبر وقوله فصلى بهم ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عذر كذا في الفتح. قال النووي هذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. قال ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله وخرج إلينا ورأسه يقطر. وقال أبو العباس القرطبي مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أو لا كما قال في المدونة في المصلي بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة. وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة وإلا بنى عليها. وفيه أنه لا حياء في الدين وسبيل من غلب أن يأتي بأمر أن يأتي بأمر موهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه وعظ. وفيه أنه لا يتيمم قبل الخروج من المسجد خلافا للثوري وإسحاق وبعض المالكية.
هذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم يجري على من يجري على الناس من جهة النساء. ولهذا قال في حديث مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولهذا نسي الغسل فخرج حتى اغتسل ثم رجع ويدل على أنه لا حاجة إلى إعادة الإقامة، الإقامة تكفي، لأنه خرج العذر فلا حاجة إلى إعادة الإقامة، يأتي ويكبر. والصواب ما في الصحيحين أنه تذكر قبل أن يكبر. ظاهر مكانكم أنهم بقوا وقوفا، ولكن هذا على حسب التشهير إذا لم يشق عليهم ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان خشل بسرعة.
لكن أحسن الله إليك، لو ذكر بعد أن كبر، لو ذكر بعد أن كبر
يبقى
ويبقون ولا يتقدم من يتم؟
إن بقوا فهو أحوط مكانكم، ولكن ينتهي الصلاة ابتداء يكبر تكبيرة الأحرار، ما يبني على الأولى، يعني انقطعت ما صحت، تظهر أنها على غير طهارة، صارت تكبير وجودك عليه.
والمأمومين ما مضى من صلاتهم ما يعتد به؟ المأمومون ما مضى من صلاتهم يعتد به؟
إذا قلنا أن بقوا على حالهم مكبر يبنى على صلاتهم، لكن الله نسأل الصحيحين أنه كأنه صلى قبل أن يكبر، وهي أثبت أقوى
وصلى الله
عليه وسلم العمدة. الرسول قال مكانكم الأفضل ينتظرون حتى يأتي، فإذا كان مشقة خشى مشقة ويستخلف فلا بأس، أو إذا استخلف خشى المشقة لا بأس. نعم.
وحدثني
نعم إنسان أقول نظر بعد الصلاة يبني، إن كان مرة شيء يبدأ من الصلاة، وإن كان قد مرة ركعة ركعتين أو كان يبني على مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق. نعم.
لو تذكر هو في نهاية الفاتحة، أقول تذكر في نهاية الفاتحة واستقلب
بعد أن
يقرأ السورة التي بعدها، أقول الذي بعدها يقرأ السورة التي بعدها
إذا كان قد قرأها، إذا كان هو قد قرأها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ أوليت أمر الناس، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
يعني ولم يأمرهم بالإعادة لأنه صلاة صحيحة، فهم صلوا صلاة فلا يؤمر بالإعادة، وهو يعيد إذا بال بعد الصلاة أنه على غير وضوء أو على جنابة يعيد ولا يعيد. وأما غسل ما أصاب ثوبه فلعله من باب النظافة، كانت عائشة تغسل من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من باب النظافة. نعم نعم. يعني من الشيء قضى صلاة. نعم.
لكثرة
الاحتلام بالخلاف الله
أعلم. تكلم عليه الشارح أن عمر بن الخطاب غدا ذهب أول النهار إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوب احتلاما فقال
نعم الأقرب والله أعلم أنه يكفي الإقامة، لكن هذا بعد الوقت الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم نام عن الصلاة أذن وأقام ما استيقظ إلا الشمس بعد الشمس، أما في الوقت يكفي أذان الناس، أما إذا ما استيقظ إلا بعد الصلاة يؤذن أذان خفيف يقيم وإن اكتفى بالإقامة كفى الحمد لله. ضبط عنه الشارع.
نعم أحسن الله.
كلمة أو أقام أو
نعم نعم أحسن الله.
ما تعرض لك شيء على كل حال إذا كان بعد الوقت يؤذن ويقيم لا بأس الأذان خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى أيقظ حر الشمس أذن وأقام. أما اللي في البلد يكفيه الإقامة يكفيه الإقامة والحمد لله.
قال في الشرح وأذن أو أقام بالشك
بس
فقط
أذن وأقام ما ربط عن شلم احتمل على كل حال امر في الساعه نعم لكن اذا كان في الوقت يكفي الاذان الناس اذا كان في الوقت استيقظ في الوقت يكفي الاذان يقيم ويصلي الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما اصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب انه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض الميناء فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاصي لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى.
اللهم ارحمه اللهم ارحمه.
قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام لا ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله.
وهذا هو الصواب وهو الصحيح يحرم اذا وجد احتلام في ثوبه يمني فانه يغتسل ويعيد الصلاه التي بعد النوم بعد اخر نومه لان يعني الاصل السلامه فلا يعيد لما بعد النومه الاخيره يحمل الاحتلام على ان يوقع في النومه الاخيره فاذا كانت في النومه الاخيره في الضحى القائله ان يعيد الظهر فإذا كانت النومة الأخيرة بعد الظهر يعيد العصر إذا كان بعد العصر وهكذا فإذا كانت النومة الأخيرة نومة الليل وتنبه لما في ثوبه الصبح والضحى يعيد الفجر.
باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. حدثني
مرة سلم
حديث بلال أمر بتأخير الأذان.
نعم.
قال كاتبه عبد الله العنقري أقول البحث خرجه عبد الله العنقري أحد الطلاب الدرس
عبد الله العنقري
نعم
يا الله.
أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فهذه نبذة موجزة حول ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يؤخر الأذان ليتم أحد الصحابة رضي الله عنه سحوره. وهذه النبذة مقسومة إلى ثلاثة أقسام وهي الأول كلام على هذا الحديث بعينه، الثاني إيراد عدد من الأحاديث التي تفيد معناه، الثالث فائدة مهمة.
فأما الحديث فقد جاء في طريقين، الأولى رواه الطيالسي عن ابن عمر فقال حدثنا قيس بن زهير ابن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا بلال يتسحر علقمة وهو يتسحر برأسه، وهو يتسحر برأس. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان وفيه كلام، وتعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة بقوله وهو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، وإنما يخشى من سوء حفظه فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. قلت وللحديث طرق أخرى عن علي رضي الله عنه رواها البزار فقال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا حنيفة بن مرزوق عن سوار بن مصعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علقمة بن علاثة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له برأس وجعل يأكل معه، فجاء بلال فدعا إلى الصلاة فلم يجب فرجع فمكث في المسجد ما شاء الله ثم رجع فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله بلالا لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا ما بيننا وبين طلوع الشمس. قال البزار تفرد به سوار وهو لين الحديث انتهى. قلت هذا المعنى الذي جاء في حديث علي وابن عمر وقد وردت به عدة أحاديث.
هذا فيما يتعلق تأخير الإقامة أذان الإقامة هذا أمر أوسع. نعم هذا تأخير الإقامة. نعم
قد وردت به عدة أحاديث أشهد بعضها البعض ومنها الحديث الأول روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن إسماعيل
بن
أبي
على كل حال حديث ما ضعيف وإلا محمول على الإقامة، وما الأذان إذا طلع الفجر أو حضر الوقت ما يؤخر يذن ما يؤخر يجي يتعشى فلا ما يتردى فلا الحاجة المحكمة الصحيحة معروفة، فإذا حضر الوقت على المؤذن أن يؤذن وخصوصا الفجر فيها حق الصائم لا يتأخر يذن للناس هذا إما شاذ وإما ضعيف وإما المراد الأذان الذي هو الإقامة سمى أذان.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ حدثني عن مالك عن يعني
لولا أنها ما مال الشبه يعني الولاد يخرج من مائه والله من مائه الزوج والزوجة. الحاصل أن المرأة ترى ما يرى الرجل لكن بعض النساء يقل منهن ذلك يقل احترامهن ولهذا يستنكرن ذلك وله موجود في رواية الصحيحين إذا رأت الماء زيادة إذا رأت الماء يعني ما هي. نعم فينا لا مطلوب على عليك وعلى أبيك المحتلى من هذا لا يعرف المحتلى مطلوب الحديث عليك وعلى أبيك. نعم
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء.
باب جامع غسل الجنابة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك
لأن الجنب طاهر وحما قال الله المسلم ليس في نجس ثم صادف أباه غيظة حذيفة وخلس منه وذكر أنهما جنوبان قال إن المسلم لا ينجس. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريتين قبل أن يغتسل. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك
بعد الوضوء سنة بعد الوضوء ما في الحديث الصلاة أحد أحد وهلو ثم راجع فليتوضأ بينهما وضوء سنة يكون بينهما وضوء. نعم. يعني الحرائر لها يوم كل حرس لها يوم خاص يجب العدل. أما الحرائر لا يلزم عدل ولا يلزم يوم خاص. لكن ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء بغسل واحد صلى الله عليه وسلم فإذا عدل بينهن صار وقت مشترك لا بأس ما يكون في فرق. هذا من اجتهاد الله ما قال الحديث الصحيح نهاية الرجل والمرأة والمرأة مثل الرجل والأخير فتان من باب الفضل من باب الاختيار وإلا ما يجوز. ولهذا النبي سن فضل ميمونة عليه الصلاة والسلام قال إنما لا يجدد لكن إذا ترك الفضل فضل غسلها وتركت فضل غسله عند الاستغناء عنه أفضل. لأن الحديث الحكم فيه النهي عنهما جميعا حكم الأمر والفعل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل هو الرجل والمرأة هو الرجل أرأى العرب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة هو الرجل وهذه يختلفها جميعا حكم الحديث الحكم في فضل المرأة خاصة. فالحاصل أن السنة ثابتة فيهما جميعا لكن دعت الحادث إلى ذلك لا كراهة. أما إذا تيسر معهم غير الفضل فهو أفضل
ولو ما خلت
به. نعم 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 لا وجه له حكم واحد الجنوب والحائض حكم واحد. نعم.
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
مثل ما قال الله أصاب الماء بيده يده فيه بجلسة يجلب طاحرة فإذا أصاب بها الماء لا يؤثر بها إلا إذا كان في يده مجلسة مثل ما قال بدنه كله طاحر إنما هو معنى من المعاني حوزب الغسل فبدنه كله طاحر عرقه وأصبعه ورجله ويده ورأسه كله طاحر. ولهذا لما قال مثل عائشة هات الخبرة قالت رسول الله إني حائض قال إن حيضتك لست في يدك قال في حقها حذيفة وأبي هريرة كان جنوبين لما انخنس منه سبحان الله إن المسلم لا يجلس.
صلى الله عليك. هل ورد في بعض الروايات النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة إذا هي خلت به؟
هذا اختيار هذا يجتهد عبد الله بن سنجس الصحابي كان يرى إذا خلت عبد الله بن سنجس من الصحابة. أما السنة ليس فيها شيء سواء فعل ولا ما خلت حكم واحد.
فقال مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندهم حديث ما عنده شاهد ما عندك.
حدثنا مصعب
عندك شم
تكمل الباب.
حدثنا مصعب
قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة نبي الله عنه قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالإناء واحد نغتسل منه جميعا. وسئل مالك عن فضل الجنوب والسائل ليتوضأ به فقال: نعم ليتوضأ به.
حسنت عندكم
المصحب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسع وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرته.
وفي هذا من الفوائد أن الإمام رأي رعية وأفراد الرعية ولو كان وأفراد من إذا حصل له حادث ولو وقف الجيش ولو نزل إذا كان هناك حال له أهمية لا بأس. هذا من الرعاية: كلكم راعي وكلكم رعية. وكان هذا لا الشعارة من أسماء أختها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رعى هذا الأمر. فإذا قال واحد من الرعية ومن الجيش ومن السرية أنه سقط مني كذا، سقط مني كيس فيه دراهم، سقط مني كذا شيء له أهمية، يوجه الجيش ويدورون يشوفون وين راح. أما إلا إذا كان هناك أمر ضروري يمنع، لكن هناك خطر هذا شيء آخر. لكن مدى الناس في ساعة ولا هناك خوف ولا خطر لا بأس أن يوقف الجيش أو السرية لمصلحة الواحد من الرعية. وفي هذا أيضا فضل عائشة رضي الله عنها وصبرها وما كان يحاله النبي صلى الله عليه وسلم معها على فخذها. نعم، كل هذا ما يدل على فضل خاص. نعم.
وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة. فقال: بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك:
إذا كان معروف ما نمى الصواب لا يلزم التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم: الصائد والله المسلم وإن لم يجد عشر سنين فلم تجد ماء فتيمموا وما زال على طهارته يكفي كلمة. هذا هو الصواب. أما
ومن قال انه مبيح وانه ينتقد بخروج الوقت ليس عليه دليل. الصواب انه كالماء طهور حتى يجد الماء ان كان فقيدا للماء او حتى يبرأ المرض الذي منعه من الماء. نعم.
وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم اصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره احب الي ولو امهم هو لم ار بذلك باسا.
الامر واسع. الصواب انه لا باس يؤمهم مثلما ام عمرو بن العاص جماعته وهم متيممون متضرعون. هذا امر هذا طهاره شرعيه وطهاره شرعيه. نعم. نعم او ثلاثه او اربعه اذا كان ما احدث توضا الظهر وبقى على الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا باس مثله هذا الصواب. نعم. اذا سمعنا او مريض لا يقدر يستمع. نعم.
قال يحيى وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاه فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
يعني مسألة خلاف لرجل الماء في الصلاة مثل قال يقطع مثل قال لا يقطع ثم هذا الماء الذي قد يعطيه منه وقد لا يعطيه منه محل شك. نعم. محل نظر لكن بالماء متيسر الأقرب الله أعلم أنه يقطع لأن الله قال فلن تجدوا ولا وجدوا وجدوه في الصلاة من نزل المطر مطر جيد وصار الماء غالي متيسر أو جاء روح واحد يجمر وجاء جلما ليروح وجاء السيارة من الماء وهو في الصلاة الأقرب قطع كما هو مثل أحمد وجماعة لأنها عمته الآية فلن تجدوا هذا وجد. لا تبطل أعمالهم إلا لعلة شرعية يعني إلا لعلة شرعية أما إذا أبطلها لعلة شرعية لا بأس. نعم.
إذا كانوا في السفر وأحدهم متوضئ بالماء وذات يوم تيمم هل يأمهم متوضئ
من يأمهم أقرأهم سواء متيمم ولا متوضئ أقرأهم أفضل هم يأمهم سواء متيمم أو متوضئ. نعم.
قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل
صدق رحمه الله. نعم.
وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم.
نعم.
باب العمل في التيمم.
يزول ايش؟ يزول السلام على الصلاة الجديدة ولا بطل التيمم مثل ما قصر إذا وجدت الماء فليس له بشرط إذا وجدت الماء بطل التيمم. نعم. نعم. إذا كان الماء قليل ومستغني عنه يغسل ما تيسر من الماء ثم يتيمم بالباقي مثل جنب يغسل ما تيسر ثم يتيمم بالباقي إذا كان مستغني عن الماء متى إذا كان مستغني عن الماء.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين.
وهذا قول ضعيف، وكان من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وابن عمر له اجتهادات مرجوحه، والصواب انها ضربه واحده هذا الافضل تيمم، ويكون في الكفين فقط، الذراعين لا يمسحان. والدليل على هذا حديث عمار في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما كان يكفي ان تقول هكذا، ثم ضرب بيده الحوض مسح وجهه وكفيه عليه الصلاه والسلام، هكذا جاء في الصحيحين. هذا هو السنه، ضربه واحده يمسح بها وجهه وكفيه. اما ما ذكر المؤلف عن ابن عمر وان كان يمسح ضربتين ويمسح ذراعيه، واختاره مالك رحمه الله، فهذا قول ضعيف مرجوح مخالف السنة الصحيحة. نعم 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 يبدأ بالوجه ثم عليك المكفي،
لو قدم
نعم يبدأ بالوجه ثم الكفين. نعم هذا هو فانسحوا في وجههم وأيديهم، يبدأوا ما بدأ الله. الحكم واحد، قصة عمار في الحديث الأخبر صلي يمزح طرقة واحدة في وجهه وكفيه في الحدثين جميعا، الأكبر والأصغر جميعا. بل لكن جواز في الترتيب هي موافقة على القرآن وهي أصح أرجح. شوفوا وجوهكم وأيديكم وابدأوا ما بدأ الله. نعم.
باب تيمم الجنب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر فلا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة، هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباخ، والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال تتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره.
وهذا هو الصواب لعائشة الكريمة ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، سباخ أو رمال أو جبال اللي يتيسر، إن جاءت يتيسر التراب تيمم التراب، وإلا من أي مكان فاتقوا الله ما استطعتم، لحدثين الحدث الأصغر والحدث الأكبر في أي مكان. الله يلزمه التراب بقوله جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت التراب لي طهورا، إذا وجد التراب يبدأ به. الأقرب والله أعلم أنه يلزمه التراب لأنه اللي فيه غبار يلعق باليد، فإذا تيسر فهو المقدم. إذا كان تراب مو طين أهي. نعم من وجه ثم اليدين، يمسح وجه ثم اليدين. نعم يمسح بوجوههم وأيديكم يبدأون ما بدأ الله. نعم
إذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم.
نعم.
أقول إذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم طلبه.
كيف؟
إذا كان لا يجد إلا سبخة يتيمم منها ولكن يدرك التراب قبل خروج الوقت
مثل ما الأبدان يتيمم محله بس يكفي مثل ما أنه قد يجد الماء في آخر وقت يتيمم في أول وقت والحمد لله.
الثلج والرخام في نفس الحكم أحسن الله إليك. الثلج
الجليد ما يتوضا به إلا إذا في السر سخن في الماء. طيب
الله إليك في المستشفى
يجلب
الماء
يجلب
التراب.
نعم
المستشفى هل
يجلب التراب؟ نعم نعم يجعل عندنا المرة تراب تيمه منه. نعم احنا كتبنا وزير الصحة في هذا وأجاب بأنه عمدهم بهذا. نعم
تأخذون الرمل الأحمر،
هل
الرمل
لا غبار؟ نعم
المستشفى تأخذون الرمل الأحمر وعادة
لا غبار؟ لا الواجب التراب، يعني التراب
الذي في الراس فيه الغبار. نعم خاتم نعيد الكتابة إن شاء الله نعم نعم قد يكون شيء يسير. نعم
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب واحد وأنها قد وثبت وثبة شديدة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة؟ فقالت نعم. قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى موضعك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض.
وهذا هو الصواب في قوله تعالى فإذا طهرن فأتوهن ليس له قربانها يعني جماعها حتى تغتسل. وأما استمتاعه بها بغير الجماع لا بأس، لكن الأفضل من وراء الإزار سدا للذريعة لئلا تغلبه شهوته إذا كان من وراء الإزار. ولكن محرم هو الجماع، قوله صلى الله عليه وسلم اصنع كل شيء إلا النكاح، رواه البخاري أو مسلم عن أنس رضي الله عنه اصنع كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع. فيجوز له يستمتع بها فيما دون الفرج، لكن الأفضل له مثل ما قال صلى الله عليه وسلم سد عليها إزارها، يكون هذا أبعد عن الفتنة. كانت مرة صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم.
نعم
أي حديث هذه ثم ظهور الحصر.
أي نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تخريج حديث هذه ثم ظهور الحصر. رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا يزيد بن هارون وحجاج قال أنبأنا ابن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب به. وأخرجه أبو يعلى من طريقين. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي هديك حاء وحدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن ابن أبي ذئب به. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن أبي ذئب. رواه البياقي في سننه من طريق الطيالسي. ورواه الطبراني وعلي بن الجعد في مسنده من طرق عن ابن أبي ذئب به. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري الفقيه ثقة فاضل من رجال الجماعة. وصالح مولى التوأمة هو ابن نبهان والتوأمة بنت أمية بن خلف المديني.
اختلط بآخرة. قال مالك ليس بثقة.
نهاية الشريط الثاني.
الشريط بعد. نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الكريم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامي، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس.
بداية الشريط الثاني.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ ما جاء بحسن عبد الحسين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوة تبوك. قال المغيرة: فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم.
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أذن في مثل هذا، وأن الإمام لا تأخر عن وقت معتاد لجماعة أن يقدموا من يؤمه، لأنه ما أنكر على عبد الرحمن ولا عليهم، قال: أحسنتم. وكان هذا في غزوة تبوك، ذهب يقضي حاجة بس بعد أذان الفجر فتأخر عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه تأخر قدموا عبد الرحمن وصلى بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى ركعة، صلى مع الناس هو المغيرة وركعة الذي بقي. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى هو المغيرة ما فاتهم، فرجع الناس من ذلك فقال: أحسنتم. في رواية أخرى أن عبد الرحمن لما رآه أراد يتأخر فأشار إليه أن يبقى. هذا يدل على أنه لا بأس أن يتقدم أحد المأمومين أحد الجماعة يصلي بالناس إذا تأخر الإمام عن الوقت العادي، وليس للإمام أن ينكر ذلك، وليس له أن يتكلم ما لم تأخر عن العادة، فلهم هذا الحق لا يحبسهم. بعض الأئمة قد يغلط في هذا وينكر عليهم الغلط إذا تأخر الإمام عن الزمن المعتاد الإقامة وقدموا من يصلي به فلا يحبسهم. لهذه القصة وهي فضل عبد الرحمن أنه صلى بالناس. وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأخيرة وفيه من الفوائد أن من تأخر عن الوقت المعتاد من الأئمة أنهم يقدمون من يصلي بهم ولا حرج عليه. وفيه من الفوائد أن الذي فاته بعض الصلاة يقضي بعد السلام، يقضي ما فاته بعد سلام الإمام. وفيه من الفوائد إعانة الرجل في الوضوء، لا بأس أن يعان. والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يذكر أنه استنجى بالماء،
بل اكتفى بالحجارة، فلما جاء توضا وصب عليه المغيرة. نعم. وفي جواز لبس ضيق من الثياب عند الحاجة، ضيق الكمين، كانت جبة شامية كانت ضيقة الكمين، فأخرج يديه من تحت فغسلهما يضيق الكمين. نعم.
جاء بعض المؤمنين والإمام في الشهاد الأخير، هل يلحقوا به أم
يصلي؟ هو للعموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وما يقتضي أن يدخل معه ولو في التشهد، لأن قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم. نعم، تقيدون بما جعلتهم الأوقاف.
وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبره أن عبد الله بن عمر قدم الكوفة على سعد بن أبي وقاص وهو أميرها، فرآه عبد الله بن عمر يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه، فقال له سعد سل أباك إذا قدمت عليه، فقدم عبد الله فنسي أن يسأل عمر عن ذلك حتى قدم سعد فقال أسألت أباك؟ فقال لا، فسأله عبد الله فقال عمر إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طائرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقال عمر نعم وإن جاء أحدكم من الغائط.
نعم، كما جاءت الأدلة بذلك، إذا لبسهما على طهارة يمسح ولو جاء من الغائط حتى تتم المدة في يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر، إلا في جنابة فلا يحلى، إذا كان جنابة يحلى. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق.
وفي هذا من الفوائد أن الرجل الفاضل قد يخفى عليه بعض العلم ولا نقص عليه، العلم أوسع، قد يكون رجل من أهل العلم الفضل يخفى عليه بعض العلم فلا يضر ذلك، عليه يتعلم وعليه يقبل الحق إذا بلغه. ولهذا لما خشي على ابن عمر قال له سعد سل أباك، يعني من باب التوثيق، وإلا فساد ثقة كافي، لكن من باب إزالة التوثيق. نعم.
وأراد
عيادة
هل
كم المدة أو مدة مدة لأنه على عليها إذا خلعهما إذا، لكن إذا كان قد أحلس إذا خلع بطلة الطهارة، أما لو لبسهما على الطهارة ثم خلعهما وهو على طهارة من بعد أحدث إذا هما لا بس. نعم. نعم. لا ما يمسح عليها، لابد يكون ساتر الكعبين. نعم. هي صار مسح على السراب وهذه لا بأس، أو على السراب واحدة لا بأس، أما على سندرة وحدها ويقاصره لا، لكن له يمسح عليهما جميعا ويخلعهما جميعا، وله يمسح على الجوراب فقط إذا كان ساتر ويكتفي، وإذا خلع سندرة ما يضر. نعم. نعم. يمسح ظاهر الخفين ظاهر الخفين الإسلام. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه ثم صلى عليها.
يعني بعد ما علم من أبيه مسح خفيه.
وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قبع فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين. قال وسئل مالك
لأنه أحسن لبسهما على غير طهارة لا بد يكون لبسه لهما على الطهارة خلعهما ثم عادهما بعدما أحدث لا ينفع. نعم
وحدثني عن مالك عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء فبال ثم أتي بوضوء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم جاء المسجد فصلى. قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفين ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء.
طاهر يعني أنا خلعتهما بعد البول فما هي توضأ يمسح يلبسهما بعد البول. نعم أي الوضوء نعم تبطل كان بعد الحدث تبطل أخذ عنه وبطل بطل عند جمهور أهل العلم ولو لم يتزكى لبسهما على طهارة ثم طهارة من حدث يعني ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل. أما لو لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث يعيدهما لا بأس. إذا كان قد أحدث لا ما دام على طهارة الأولى ما بدا أحدث إن شاء خلعهم وإن شاء أبقاهم أنظر. إذا كان على طهارة الأولى التي لبسها عليها خفين ما بدا أحدث توضأ الآن ولبس الخفين وثم مسح عليهما على طهارة ثم خلعهما طهارتهما ثلاث ما يضر.
قال وسئل مالك عن رجل توضا وعليه خفاه فسهى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى. قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء.
هذا قول ضعيف يعني بطل طول مده لا بد من التوالي انه يتولى متواليا عليه الصلاه والسلام فلا بد من كونه يتوالى. رحمك الله. نعم لا إذا كان ما زال على طهارة الأولى لا وجودها كعدم وجود هذا المسح كعدم يقول إنها ما زال على طهارة تجددوا على طهارة ما في حدث. نعم
لكن لو
الله
لو رجل تطهر
ومسح على خفيه ثم خلعه وما أحدث وهما أهله أنا طهرت أنا لا يضر
لا طهرت الأول
لا يبطل إذا أحدث ثم الطهر يبطل. لكن لو لبسهما الآن على طهارة ثم خلاهما هو على طهارته ما صار
شيء
لا هو يبثهما ثم يبثه ما دام على طهارة الطهارة السابقة اللي غسلها فيها ما قدمين
الله إليك. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك.
هذا غلط، قول ابن شهاب هذا غلط، الصواب مسح الظهر والخفين فقط، كما في حديث المغيرة الصحيحين وغيرهما، المقصود أن المسح يكون على ظاهر الخفين، وهكذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان الناس الخفين أولى بالمسح على ظاهر، وقد رأيت النبي يمسح على ظاهر الخفين، أخرجه أبو داود بإسناد جيد، وهكذا في غيره من الأحاديث أنه يمسح على ظاهر الخفين، أما أسفلهما جوال الأرض والخبث لا يمسح، المسح عليه يزيد بلى، يزيد اليد بلى ويزيد الخف بلى. هذا فعله الزهري رضي الله عنه ورحمه وأيده مالك ليس بجيد، وهو خلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة، وهذا يبين لنا أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض السنة، فالزهري من أحفظ الناس السنة ومالك من أحفظ الناس، وما هذا خفيت عليهم هذه السنة العظيمة. نعم.
ما جاء في الرواب. حدثني يحيى عن مالك عن نافع.
نعم.
الشيخ الله يهديك.
ينتقل الوضوء في مكان مرجح. نعم. ينتقل الوضوء يلزمه
يستأنفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرعاف. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضى ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وحدثني عن مالك
سياد منه رضي الله عنه، والصواب أنه تبطل الصلاة إذا انصرف توضى، لأن هذا عمل كثير، والرعاف إذا كثر يحصل نقضهم عند جميع أهل العلم، ومثل هذا عمل كثير يبطل الصلاة، يذهب ويتوضا ثم يعيد، هذا معناه ان اعتقد انه ناقض فذهب وتوضا، فالبناء غير وجيه. ابن عمر رضي الله عنه له اجتهادات متعدده لم يوفق بها للصواب، قال عليه الصلاه والسلام: اذا فسد احدكم الصلاه فليصلي وليتوضا وليعيد الصلاه. نعم. لكن فيها العمل الكثير. نعم.
مقصود تبين
البناء على وصله. نعم.
وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يروه فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى.
لا بلغه طائفه. الحش يسأله سالس.
نعم. ماذا كان في سالس؟
نتكلم عليه.
بلغه أن عبد الله بن عباس.
نتكلم عليه.
نعم.
أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يروف بضم العين وفتحها فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منهم مناف، والرعاف ليس بناقض.
هذا لجمع هذا النعم مثل ما تقدم عن مالك رحمه الله. نعم.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الذي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أن رأنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ.
هذا كله بدعة الآن وعف لا ينقض ولا شك إذا كان يسير لا ينقض. أما إذا كثر الدم فلأحوط المؤمن الوضوء خروجا من الخلاف واحتياطا لدينه. نعم. أوفى ما يستحى شيء يستشرف نفسه.
ما بل العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومي برأسه إيماء. قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك.
المقصود أنه إذا تيسر له خلص يصلي على حسب حاله كما صلى عمر وجهه يخرج والمستحاضة تصلي والدم يخرج منها الحمد لله اتقوا الله ما استراح يتوضأ إذا دخل الوقت ويكفي. وهكذا الرعاف يستمر يصلي على حسب حاله لكن الصواب أنه يسجد ولو خرج منه شيء لا يضره ذلك لأنه عذور. نعم.
الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبي أن عمر وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم
عن زيد حط يزيد منك
عندي يزيد
خلاص عن زيد. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريدة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة عن المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش
عندك عياش بن عباس
عندك عياش
نعم نعم نعم
عن جندب مولى عبد الله بن عباس أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي قال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة.
وهذا هو التعريف حديث عنه يغسل ذكره ويتوضا معنى النظر يعني يغسل ذكره ويتوضا من المذي. والمذي ماء اللذ يخرج على طرف الذكر عند ملامسه المراه او عند النظر اليها او عند استحضار وسوسه للنساء تخرج المذي هذه والواجب فيه الوضوء مثل البول، لكن مع هذا يغسل ذكره أنثيه كما في الروايات الأخرى، يغسل ذكره خصيتيه ويتوضأ. نعم.
الله إليك. قول المولى عبد الله بن عياش الثاني من الشرح وبسحتيه ومعجم ابن أبي ربيعة المخزومي قال ابن حداد لم يذكره البخاري.
بس ما يتقلعها وانت عندك شيء سننبه شساد
تبيه
ننبه على عياش عباس
انا اشوفه في الحاشية بتحتية ومعجمة ابن ابي ربيعة
عياش
عياش
نعم 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 رواية السورة الغلام. نعم.
الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف، فقال له سعيد لو سأل على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك
هذا قول سعيد ليس بشيء، هذا سعيد بن سعيد رضي الله عنه خفيت عليه السنة فظن أن هذا لا يضر وأنه يكمل الصراط، والحسن السنة هي الحاكمة على الناس، الصواب أنها تبطل الصلاة يذهب يتوضأ يغسل ذكره وأنثيه يتوضأ من وراء الصلاة. والقاعدة أن أقول الذي يأتي خلاف السنة من صحابي أو من تابعي أو من غيرهما لا يتوكل إليها. نعم.
صلى الله عليك. لو نضح فرجه ثم شك بعد ذلك، أقول لو نضح فرجه بعد المذي ثم شك أن خرج بعد النضح،
لا على الشك يعمل بالأصل في الطهارة حتى يجي بيقين أن أخرج شيء جديد.
وحدثني عن مالك عن الطرس بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. باب في الوضوء من مس الفرج. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زبيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه.
وهذا من مسكال عن سعيد بن سليمان يسار تابعه، وهذا ليس بشيء، إذا تحقق خروج المذي لا بد غسله، أما إذا كان وساوس ينضح ما حول الفرج حتى يشغله ذلك عن الوسوسة، أما إذا جزم أن خرج شيء فالواجب غسل الذكر والأنثيين والوضوء الشرعي كما جاءت في السنة.
باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ.
هذا سند صحيح خرجه السنن. نعم.
وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، قال فقلت نعم، قال قم فتوضأ، فتوضأت ثم رجعت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله
أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها. قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وحدثني عن مالك،
هذا من اجتهاده رضي الله عنه، من اجتهاده يشير إلى قوله تعالى: أو لامستم النساء، ويرى أن القبلة واللمس باليد من الملامسة وأنها تنقض الوضوء. والصواب أنها لا تنقض الوضوء، وأن الملامسة الجماع، ملامسة يجمع، لأن ذكر جاء عن الغائط هذا الحدث الأصغر، أو لمستم هذا الحدث الأكبر. والدليل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض النساء ثم يصلي ولم يتوضأ، فدل ذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. وللناس في هذا أقوال ثلاثة: أحدها أن الملامسة تنقض مطلقة، مثلا مس المرأة تنقض مطلقة ولو بغير شهوة. الثاني أنها لا تنقض مطلقة، شهوة بغير شهوة، حتى إلا إذا خرج منه مذي. الثالث القول بالتفصيل، كان عن شهوة كما قال مشهور من أبي أحمد نقض وإلا فلا. والصواب أنه لا ينقض مطلقة، صواب قول من قال أن المس لا ينقض مطلقة إلا إذا خرج منه المذي انتقض الوضوء بإجماع المسلمين. أما مجرد المس أو القبلة فالصواب أنه لا ينقض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكرمهم وأعظمهم احتياطا ورعاية لها، كان يقبل ولا يتوضأ.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول
ثم هذا أمر تعم البلوى، هذا لو كان ينقض لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، كل إنسان عنده في بيته زوجة، كل إنسان متزوج عنده زوجتها أو زوجتان أو أكثر، لو كان مس المرأة ينقض أو قبلته لكان هذا من أهم الأمور أن يبين للناس حتى يفهموه. فلما لم يبين النبي للناس ولم يقل لهم ذلك عرف أنه لا ينقض.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وحدثني
هذا هو الغسل الكامل، هذا الغسل الكامل، كما يستنجي ثم يتوضا وضوء الصلاه ثم يفرغ راسه ثلاث مرات ويكلل شعره ثم يصب على بدن الماء جنبه الايمن ثم عيسر، هذا هو الكمال. وين عمم جسمه بالماء من غير تفصيل اجزاء، لكن هذا هو الكمال. نعم. في الوضوء والغسل الجميع، يعني أن الأنف والهم له حكم الظاهر. لا لا يجوز ولا بالوضوء الا في جنابه. ان بعض اهل العلم اذا نواهما اجزحنا فيما نوى الوضوء دخل في غسل الجنابه دخل الاصغر في حكم الاكبر. لكن الاكبر الافضل ان يتوضا ثم يغسل هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا
أستر
ولم
يتمضمض في السر يتمضمض في الشمس ولو بعد لما في السر في الوصف. نعم
يعني
يتمضمض
في
الشمس
ولو بعد
بنية جنابة. نعم الله تعالى قاصر في الجنابة أو في غسل المشروع الصواب غسل الجنابة لأن الأصغر يدخل في الأكبر تبع. نعم هو الله نعم ليس بالله لأن غسل الجمعة مستحب. نعم يعيد الوضوء إذا مس فرجه يعيد الوضوء أو أحدث أو ريح ولا شيء يعيد الوضوء.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء.
وهذا من اجتهاده صب الماء في عينيه هذا من اجتهاده ولهذا صار هذا من أسباب عناه لها البصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء إنما تغسل من غير أن تصب الماء فيها يغسل ظاهرها. له اجتهاد رضي الله عنه من الاجتهاد صب الماء في العينين مثل اجتهاد في اخر ما زاد اعطاه في اللحيه الحج واجتهاد في صوم يوم الشك اذا كان غيم كل هذه من اجتهاداته. والصواب خلاف ما فعله الصواب في هذا خلاف ما فعله رضي الله عنه. تحرير السنة فيتحرى السنة لكن يشتهي في بعض الأشياء من شدة الورع.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها. باب واجب الغسل إذا التقى الختانان.
هذه المسلمة قلت يا رسول إني أشد شعرا أذا أنقضه غسل الجنابة حيث؟ قال لا إنما يكفيك أن تحكي عن ثلاث حفيات ثم تفضل عليه ما تصغلين. دل على أنها إذا شدت غفرت رأسها يكفي أن تحكي عليه ثلاث حسنات ويكفي في غسل الجنابة. ولكن في الحيض نقضه أفضل في الحيض نقضه أفضل وأكمل. نعم
قال
وسئل
مالك عن
نطق
بن عمر
وعينيه الماء
فقال مالك ليس
بواجب. هذا عندك هذا مو عندك
ليس في المتن لكن في الشرح.
يا
الشرح قال ابن عبد البر لم يتابع ابن عمر على النطق في العينين احد قال وله شذائذ فيها حمله عليها الورع.
شذائذ
نعم
شذوذات.
قال وفي أكثر الموطئات سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل. وحديث أبي هريرة مرفوعا أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوء رواه أبو يعلى وابن عدي. قال الزين العراقي سنده ضعيف بل قال ابن الصلاح اتبعه النووي لم نجد له أصلا أن يعتد به. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد
المقصود صب له العينين لا أصل ومن الشهادات رضي الله عنه الذي حمله عليه الورع. كان في شهادات أخرى خلف فيها السنة ورعا منه رضي الله عنه فشيت عليه السنة. نعم وفي هذا دلالة على أن الرجل وإن كان كبيرا إن كان عالما قد تخفى عليه بعض السنة قد يخفى عليه بعض العلم وكل أحد يؤخذ من قوله ويتركه. ولو كان كبيرا كأحد الصحابة وأحد العلماء الكبار. ولهذا يقول جل وعلا في التنزيل: وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله. ويقول سبحانه: فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو المعيار والمحك، إذا ترجع إليه الأقوال سواء من الصحابة أو غير الصحابة. لا بد من عرض ما سالف فيه الناس على هذا الأصل، هذا الأصل الأصيل، كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما وافقهما وجب الأخذ به، وما خالفهما وجب رده، وإن كان ما قاله كبيرا. نعم نعم، أفضل هو الأفضل في رواية مسلم والحيرة، يدل على عدم الوجوب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث قال: لا تنقني رأسك وتأخذي صدرك إلى آخره، يدل على هذا هو الأفضل والأكمل.
وإن لم تنقض الحيض فلا شيء
عليه. ظاهر الحديث لا حاجة، قالوا الحيرة شدوا شعر رأسه في الجنابة والحيرة في رواية مسلم حديث مسلم.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثنا عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وحدثني عن مالك.
تشير إلى أنك صغير. المقصود أن إذا بلغ الختان الختان وجب الغسل، وإن لم ينزل من تجاوز طرف الذكر موضع ختان المرأة يعني أولج وجب الغسل، وإن لم ينزل مثل ما في حديث أبي هريرة: ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. قال عائشة: إذا مس ختان بختان فقد وجب الغسل. نعم. وإن كان في أول الأسلام يكفي الوضوء ثم نسخ، نسخ ذلك وجب الغسل. كان في أول الإسلام من لم ينزل فلا غسل عليه إلا الوضوء، ثم نشح ذلك وعلم الله الرسول. نعم. ما كانش إذا وضع الذكر عند فرج ولم يولج ولم يخرج مني فلا رسول.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن شعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت.
رجع رجع، كان في أول الإسلام ثم رجع. لا بس يخاف ما ينقذه وراء الحائل، لو يكون اللحم اللحم يمس اللحم اللحم، أما لو مس ذكر من وراء الصفار ومن وراء الإزار ومن وراء المقطع لا ينقذه، ولو شهوة ولو شهوتين كانت عدت. نعم.
وحدثني عن مالك
أن إلا إذا خرج فيه، إلا إذا خرج من ثمنه ينقذه ينتقل.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب في وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحد إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
هل هو السنة إذا جاء أهله يتوضأ وضوءه للصلاة ذكره يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام، وإن اغتسل فالغسل أفضل، وإن أخر إلى آخر الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أخر إلى آخر الليل وربما اغتسل في أول الليل عليه الصلاة والسلام.
كيف نجمع
بين رواية
عائشة
أن
النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولم
يموت هذا ضعيف، رواية أبي إسحاق ضعيف محمول على ما غير الغسل، يعني لا يعني غير ماء الغسل، أما الوضوء كان يتوضأ في الحديث الصحيحين ثابت. أما رواية هذه فيها ضعف من جهة تدليس أبي إسحاق ومن جهة إجماله، فالمجمل يحمل على المفسر يعني مس ماء الغسل.
نعم. ورد من الأذكار الإنسان إذا توضأ عليه جنابة وأراد أن يأتي بأذكاره
لا يذكر لا يقرأها، يأتي بالتعوذ يأتي بما فيها قراءة القرآن.
الوضوء من إذا أراد النوم
سنة سنة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم
انتهى الوجه الأول.
كان مختصر
فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
هذا الوجه الرجلين كان
هو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. باب وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام.
كان مختصر يعني توضأ، يعني هذه صريحة في الوضوء. هذا بذكر الرجلين كان سهل الراوي أو يعني معروف المقصود لا بد السنة الوضوء كامل وضوء كامل يغسل ذكره يتوضأ وضوء كامل هذا هو السنة إذا أراد يأكل أو ينام. نعم.
باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. حدثني يحيى عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع.
حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم
حدثني يحيى عن إسماعيل. حدثني يحيى عن إسماعيل.
إيه صالح إسماعيل. نعم. كان شارح هالشيء.
نعم صلاه. نعم مالك عن إسماعيل.
صالح. صلاه.
صلاه.
نعم.
حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء.
هكذا هذه الرواية أخرى مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم وقف قبل أن يكبر تذكر أنه لم يغتسل عليه وصل جنابه فأشار عليهم وذهب واغتسل ثم رجع. قال الشارع
ثم أشار إليهم ثم أشار إليهم
كبر كبر
فأخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات هي الصبح. روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم ويعارضهما في الصحيحين. عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر فانصرف. وفي رواية فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم فظاهره أنه انصرف قبل أن يدخل في الصلاة. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أنه أراد أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا. وقال النووي إنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح كذا في الفتح. وقال أبو عمر من قال إنه كبر زاد زيادة حافظ يجب قبولها. ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا مثله في رواية أبي هريرة عند الإسماعيلي. فقوله في رواية الصحيحين فقال لنا مكانكم من إطلاق القول على الفعل يحتمل أنه جمع بين الإشارة والكلام فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. وفي حديث أبي هريرة ثم رجع فاغتسل ثم رجع إلينا ورأسه يقطر فكبر. وفي رواية فمكثنا على آياتنا حتى خرج إلينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل. وفي رواية فصلى بهم كما في الصحيحين. زاد الدارقطني فقال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. وفيه جواز النسيان على الأنبياء في أمر العبادة للتشريع وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الإقامة والصلاة لأن قوله فكبر وقوله فصلى بهم ظاهر في أن الإقامة لم تعد والظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت. وعن مالك إذا بعدت الإقامة من الإحرام تعاد وينبغي حمله على ما إذا لم يكن عذر كذا بالفتح. قال النووي هذا محمول على قرب الزمان فإن طال فلا بد من إعادة الإقامة. قال ويدل على قرب الزمان في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله وخرج إلينا ورأسه يقطر. وقال أبو العباس أو قال أبو العباس القرطبي مذهب مالك أن التفريق إن كان لغير عذر ابتدأ الإقامة طال التفريق أو لا كما قال في المدونة في المصلي بثوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الإقامة. وكذلك قال في القهقهة وإن كان لعذر فإن طال استأنف الإقامة وإلا بنى عليها. وفيه أنه لا حياء في الدين وسبيل من غلب أن يأتي بأمر مهم كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه وعظ. وفيه أنه لا يتيمم قبل الخروج من المسجد خلافا للثوري وإسحاق وبعض المالكية.
وهذا يفيد أن الله أنه صلى الله عليه وسلم يجري على من الناس من جهة النساء، ولهذا قال في حديث مسعود: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ولهذا نسي الغسل فخرج حتى اغتسل ثم رجع. ويدل على أنه لا حاجة إلى يأتي لقابة وتكفي، لأنه خرج العذر فلا حاجة إلى يأتي لقابة، يأتي ويكبر. والصواب ما في الصحيحين أنه تذكر قبل أن يكبر. ظاهر مكانكم أنهم بقوا وقوفا، ولكن هذا على حسب التشهير إذا لا يشق عليهم ذلك، لأن صلى الله عليه وسلم كان غسل بسرعة.
لكن أحسن الله إليك، لو ذكر بعد أن كبر
يبقى
ويبقون ولا يتقدم من يتم؟
إن بقوا فهو أحوط مكانكم، ولكن ينتهي الصلاة ابتداء يكبر تكبيرة الأحرار، ما يبني على الأولى، يعني انقطعت ما صحت تظهر أنها على غير طهارة، صارت تكبير وجودك عليه.
والمأمومين ما مضى من صلاتهم ما يعتد به؟
إذا قلنا أن بقوا على حال من كبر يبنى على صلاتهم، لكن ظاهر الروايات الصحيحين أنه كأنه صلى قبل أن يكبر، وهي أثبت وأقوى
وأحسن الله
إليك. نعم. الأحوط
الاستخلاف أم أنهم يبقون كما في الإمام إذا تذكر أنه ما توضأ أو أنه على جنابه؟
الرسول قال مكانكم الأفضل ينتظرون حتى يأتي، فإذا كان مشقة ويستخلف فلا بأس، أقول إذا استخلف خشد المشقة لا بأس. نعم.
وحدثني
نعم المستقبل هذا يكمل أو يضل بالنسبة إن شاء الله قلنا بعض الصلاة يبني، إن كان مضى شيء يبدأ في الصلاة، وإن كان قد مضى ركعتين أو قد يبني على ذلك. في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق. نعم.
لو تذكر هو في نهاية الفاتحة، أقول تذكر في نهاية
الفاتحة
استقبل،
يقرأ
السورة التي بعدها،
أقول
الذي بعدها
يقرأ السورة
التي بعدها
إذا كان قد قرأها.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن زبيد بن الصلت أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم ير وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما، فقال: لقد ابتليت بالاحتلام منذ أوليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس.
يعني ولم يأمرهم بالإعادة لأنه صلاة صحيحة، فهم صلوا صلاة فلا يؤمر بالإعادة، وهو يعيد بال بعد الصلاة أنه على غير وضوء على جنابه يعيد ولا يعيد. وأما غسل ما أصاب ثوبه فلعله من باب النظافة، كانت عائشة تغسل من ينتهي من ثوبه من باب النظافة. نعم. يعني نفسه قضى صلاة
قبل كثرة الاحتلام بالخلاف.
تكلم عليه الشارح أن عمر بن الخطاب غدا ذهب أول النهار إلى أرضه بالجرف فرأى في ثوبه احتلاما فقال:
ما للزبر الأقرب والله أعلم أنه يكفي الإقامة، لكن هذا بعد الوقت الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم أنا مع الصلاة أذن وأقام، مستيقظ إلا الشمس بعد الشمس. أما في الوقت يكفي أذان الناس، أما إذا مستيقظ إلا بعد الصلاة يؤذن أذان خفيف يقيم، وإن كفى بالإقامة كفى الحمد لله. ضبطه في الشارع.
نعم صلى الله.
كلمة أو أقام لا أو.
نعم.
نعم
نعم صلى الله.
ما تعرض له شيء.
صلى
أنا كل هذا كان بعد الوقت. يؤذن ويقيم لا بأس. الأذان خفيف. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة حتى إيقظ فر الشمس أذن وأقام. أما اللي في البلد يكفيه الإقامة، يكفيه الإقامة والحمد لله.
قال في الشرح وأذن أو أقام بالشك
بس
فقط
أذن وأقام
الواو ما ربط ما نتكلم ما نتكلم احتمل على كل حال امر في الساعه اثناء، لكن اذا كان في الوقت يكفي اذان الناس، اذا كان في الوقت استيقظ في الوقت يكفي الاذان يقيم يصلي الحمد لله. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا الى ارضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال انا لما اصبنا الودك لانت العروق فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاصي، وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصي أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل. فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن العاصي لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى.
اللهم ارحمه اللهم ارحمه.
قال مالك في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام لا ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في منامه قال ليغتسل من أحدث نوم النامة فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله.
وهذا هو الصواب وهو الصحيح. إذا وجد احتلام في ثوبه يمني فإنه يغتسل ويعيد الصلاة اللي بعد النوم بعد آخر النوم لأن الأصل السلامة فلا يعيد لما بعد النومة الأخيرة يحمل الاحتلام على أن وقع في النومة الأخيرة فإذا كانت النومة الأخيرة في الضحى القائلة أن يعيد الظهر فإذا كانت النومة الأخيرة بعد الظهر يعيد العصر إذا كان بعد العصر وهكذا. فإذا كانت النومة الأخيرة نومة الليل وتنبه لما في ثوبه الصبح والضحى يعيد الفجر.
باب غسل المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل. حدثني
حديث بلال
قال كاتبه عبد الله العنقري أقول بحث خرجه عبد الله العنقري أحد الطلاب الدرس
عبد الله العنقري
نعم
يا الله.
أقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه نبذة موجزة حول ما جاء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه أن يؤخر الأذان
الأذان ليتم أحد الصحابة رضي الله عنه سحوره، وهذه النبذة مقسومة إلى ثلاثة أقسام، وهي الأول كلام على هذا الحديث بعينه، الثاني إيراد عدد من الأحاديث التي تفيد معناه، الثالث فائدة مهمة. فأما الحديث فقد جاء في طريقين، الأولى رواه الطيالسي عن ابن عمر فقال حدثنا قيس بن زهير ابن أبي ثابت الأعمى عن تميم بن عياض عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان علقمة بن علاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسحر، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا بلال يتسحر علقمة وهو يتسحر برأسه، وهو يتسحر برأس. قال الهيثمي في المجمع رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان وفيه كلام، وتعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة بقوله وهو حديث وهو حسن الحديث في الشواهد لأنه في نفسه صدوق، وإنما يخشى من سوء حفظه، فإذا روى ما وافق الثقات اعتبر بحديثه. قلت وللحديث طرق أخرى عن علي رضي الله عنه رواها البزار فقال حدثنا خلاد بن أسلم قال حدثنا حنيفة بن مرزوق عن سوار بن مصعب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخل علقمة بن علاثة على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له برأس وجعل يأكل معه، فجاء بلال فدعا إلى الصلاة فلم يجب، فرجع فمكث في المسجد ما شاء الله ثم رجع، فقال الصلاة يا رسول الله قد والله أصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله بلالا، لولا بلال لرجونا أن يرخص لنا ما بيننا وبين طلوع الشمس. قال البزار تفرد به سوار وهو لين الحديث انتهى. قلت هذا المعنى الذي جاء في حديث علي وابن عمر وقد وردت به عدة أحاديث،
هذا فيما يتعلق تأخير الإقامة أذان الإقامة، هذا أمر أوسع. نعم هذا تأخير الإقامة. نعم
قد وردت به عدة أحاديث أشهد بعضها البعض، ومنها الحديث الأول روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عيينة عن إسماعيل
بن
أبي
على كل حال الحديث إما ضعيف وإلا محمول على الإقامة، وأما الأذان إذا طلع الفجر أو حضر الوقت ما يؤخر يذن ما يؤخر يجي يتعشى فلان ولا يتردى فلان، الأحاديث المحكمة الصحيحة معروفة، فإذا حضر الوقت على المؤذن يؤذن وخصوصا الفجر في حق الصائم لا يتأخر يذن للناس، هذا إما شاذ وإما ضعيف وإما المراد الأذان الذي هو الإقامة سمى أذان.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل. فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك ومن أين يكون الشبه؟ حدثني عن مالك عن
يعني لولا أنها لولا أنها ما ماذا الشبه يعني الولاد يخرج من مائه يخرج الله من مائه الزوج والزوجة، الحاصل أن المرأة ترى ما يرى الرجل، لكن بعض النساء يقل منهن ذلك يقل احترامهن ولهذا يستنكرن ذلك، وأنه موجود في رواية الصحيحين إذا رأت الماء زيادة إذا رأت الماء يعني من نعم في لا لا مطلوب على عليك وعلى أبيك البحث هذا من هذا لا يعرف مقصود الحديث عليك وعلى أبيك. نعم
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. باب جامع غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. وحدثني عن مالك
لأن جنب طاهر وحمد الله عليه وسلم المسلم ليس بنجس ثم صادف أباه غيظه حذيفة وخلص منه وذكر أنهما جنوبان قال إن المسلم لا يجلس. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال لا بأس أن يصيب الرجل جاريته قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. وسئل مالك
بعد الوضوء سنة بعد الوضوء ما في الحديث الصلاة أحد ما أحد ولا في المراجع فليتوضأ بينهما وضوء سنة يكون بينهما وضوء. نعم. يعني الحرائر لها يوم، كل حرس لها يوم خاص يجب العدل، أما الحرائر لا يلزم عدل ولا يلزم يوم خاص. لكن ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء بغسل واحد صلى الله عليه وسلم، فإذا عدل بينهن صار وقت مشترك لا بأس ما يكون في ضرب. هذا من اجتهاد الله ما قال الحديث الصحيح نهى ان يغسل الرجل في المراه والمراه مثل الرجل، ولكن هذا من باب الفضل من باب الاختيار والا ما يجوز. ولهذا النبي سن فضل ميمونه عليه الصلاه والسلام قال انما لا يجدد، لكن اذا ترك الفضل فضل غسلها وتركت فضل غسله عند الاستغناء عنه أفضل، لأن الحديث الحكم فيه النهي عنهما جميعا، حكم الأمر والإفادة نهى الرسول أن يغسل الرجل فضل المرأة والرجل فضل الرجل والمرأة فضل الرجل. عرضنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى الرسول أن يغسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، قال يغسل إفادة جميعا. حكم الحديث الحكم في فضل المرأة خاصة، فالحاصل أن السنة ثابتة فيهما جميعا، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا كراهة، أما إذا تيسر معه غير الفضل فهو أفضل.
وإذا خلت به
ولو ما خلت به. نعم. نعم. لا وجه له، حكم واحد، الجنوب والحائض حكم واحد. نعم.
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه. وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده. قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء.
مثل ما قال الله أصاب الماء بيده يده من جنسه يجلب طاهرة، فإذا أصاب بها الماء لا يؤثر بها إلا إذا كان في يده نجاسة مثل ما قال الله بدنه كله طاهر، إنما هو معنى من المعاني أو جمال غسل، فبدنه كله طاهر، عرقه وأصبعه ورجله ويده ورأسه كله طاهر. ولهذا لما قال ابن عائشة هات الخمرة قالت رسول الله إني حائض، قال إن حيضتي لست في يدك، قال في حقها حذيفة وأبي هريرة كان جنوبين لما انخنسا منه سبحان الله إن المسلم لا يجلس.
صلى الله عليك. هل ورد في بعض الروايات النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة إذا هي خلت به؟
هذا اختيار، هذا يجتهد عبد الله بن سجس الصحابي، كان يرى إذا خلت دون عبد الله بن سجس من الصحابة، أما السنة ليس فيها شيء سواء خلت ولا ما خلت، حكم واحد.
فقال مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عندهم حديث مو عنده سهل ما عندك؟
حدثنا مصعب
عندك شم؟ هذا أبو مصعب.
حدثنا مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغتسل منه جميعا. وسئل مالك عن فضل الجنوب والسائل هل يتوضأ به؟ فقال: نعم ليتوضأ به.
حسنت عندكم
مصحب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسع، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرته.
وفي هذا من الفوائد أن الإمام راعي رعية وأفراد الرعية، ولو كان أفراد من إذا حصل له حادث، ولو وقف الجيش، ولو نزلوا، إذا كان هناك حادث له أهمية لا بأس، هذا من الرعاية، كلكم راعي وكلكم وصل رعية. وكان هذا لأ الشعرة من أسماء أختها، المقصود أنه صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر، فإذا قال واحد من الرعية أو من الجيش أو من السرية أنه سقط مني كذا، سقط مني كيس فيه دراهم، سقط مني كذا شيء له أهمية، يوجه الجيش ويدورون يشوفون وين راح. أما إلا إذا كان هناك أمر ضروري يمنع، لكن هناك خطر هذا شيء آخر، لكن مدى الناس في ساعة ولا هناك خوف ولا خطر لا بأس أن يوقف الجيش أو السرية لمصلحة الواحد من الرعية. وفي هذا أيضا فضل عائشة رضي الله عنها وصبرها وما كان يحاله النبي صلى الله عليه وسلم معها، فنام على فخذها. نعم، كل هذا ما يدل على فضل خاص. نعم.
وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى، أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة. فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك
إذا كان معروف ما نمى الصواب لا يلزم التيمم لقوله صلى الله عليه وسلم الصائد وضوء المسلم وإن لم يجمع فسميد فلم تجدوا ماء فتيمموا وما زال على طهارته يكفي كلمة هذا هو الصواب. أما قول من قال إنه مبيح وأنه ينتقد بخروج الوقت ليس عليه دليل الصواب أنه كالماء طهور حتى يجد الماء إن كان فقيدا الماء أو حتى يبرأ المرض الذي منعه من الماء. نعم.
وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا.
الأمر واسع والصواب أنه لا بأس يؤمهم مثل ما أم عمرو بن العاص جماعته وهم تيمم وهم متضرعون هذا أمر هذا طهارة شرعية وطهارة شرعية. نعم. نعم أو ثلاثة أو أربعة إذا كان ما أحدث توضأ الظهر وبقي على الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس مثل الوضوء هذا الصواب إذا سمعنا أو مريض لا يقدر يستمع. نعم.
قال يحيى وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات.
يعني مسألة خلاف لرجل الماء في الصلاة مثل قال يقطع مثل قال لا يقطع ثم هذا الماء الذي قد يعطيه منه وقد لا يعطيه منه محل شك. نعم محل نظر لكن بالماء متيسر الأقرب والله أعلم أنه يقطع لأن الله قال فلن تجدوا ولا وجدوا وجدوه في الصلاة من نزل المطر مطر جيد وصار الماء غالي متيسر أو جاء روحي واحد يجمع وجاء جلما ليروح وجاء السيارة بالماء وهو في الصلاة الأقرب قطع كما هو مثل أحمد وجماعة لأن عمته الآية فلن تجدوا ولا وجدوا لا تبطل أعمالكم إلا لعلة شرعية يعني لا لعلة شرعية أما إذا أبطلها لعلة شرعية لا بأس. نعم.
الله أكبر
شيخ. نعم. إذا كانوا في السفر
وأحدهم
متوضئ بالماء والباقيين
متيمم
هل يأمهم متوضئ؟ من يأمهم أطلعهم سواء متيمم ولا متوضئ أطلعهم أفضلهم يأمهم سواء متيمم أو متوضئ. نعم.
قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل
صدق رحمه الله. نعم.
وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم.
يلزم ايش؟ يلزم السلام على الصلاة الجديدة ولا بطل التيمم مثل ما قصر إذا وجدت الماء فليس له بشرط إذا وجدت الماء بطل التيمم. نعم. نعم. إذا كان الماء قليل ومستغنى عنه يغسل ما تيسر من الماء ثم يتيمم بالباقي مثل جنب يغسل ما تيسر ثم يتيمم بالباقي إذا كان مستغنى عن الماء متى إذا كان مستغنى عن الماء.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين.
هذا قول ضعيف وكان من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر له اجتهادات مرجوحة والصواب أنها ضربة واحدة هذا الأفضل تيمم ويكون في الكفين فقط الذراعين لا يمسحان. والدليل على هذا حديث عمار في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفي أن تقول هكذا ثم ضرب بيده الحوض مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام هكذا جاء في الصحيحين. هذا هو السنة ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. أما ما ذكر المؤلف عن ابن عمر وأنه كان يمسح ضربتين ويمسح ذراعيه واختاره مالك رحمه الله فهذا قول ضعيف مرجوح مخالف السنة الصحيحة. نعم 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 يبدأ بالوجه ثم يكفي
لو قدم يقال
نعم يبدأ بالوجه ثم يكفي. نعم هذا هو فانسحوا بوجههم وأيديهم يبدأون بما بدأ الله. الحكم واحد قصة عمار في الحديث الأكبر يمدح ضربة واحدة في وجهه وكفيه في الحدثين جميعا الأكبر والأصغر جميعا بل لكن جواز في الترتيب هي موافقة على القرآن وهي أصح أرجح شهر وجوهكم وأيديكم وابدأوا ما بدأ الله. نعم.
باب تيمم الجنب. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة هل يتيمم بالسباخ وهل تكره الصلاة بالسباخ؟ قال مالك لا بأس بالصلاة بالسباخ والتيمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره.
وهذا هو الصواب لعائشة الكريمة ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سباخ او رمال او جبال اللي يسر ان جاءت يسر التراب تيمم التراب والا من اي مكان فاتقوا الله ما استطعتم لحدثين الحدث الاصغر والحدث الاكبر في اي مكان. نعم الله ما يلزمه التراب لقوله جعلت تربتها لنا طهورا جعلت التراب لي طهورا اذا وجد التراب يبدا به. الاقرب والله اعلم انه يلزمه التراب لانه هو اللي فيه غبار يعلق باليد فاذا تيسر فهو المقدم. اذا كان تراب مو طين نعم من وجه ثم اليدين يمسح وجه ثم اليدين يمسح بالوجوههم وأيديهم يبدأون بما بدأ الله.
إذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم أقول إذا كان يدرك التراب قبل خروج الوقت يلزم طلبه
كيف؟
إذا كان لا يجد إلا سبخة يتيمم منها ولكن يدرك التراب قبل خروج الوقت
مثل ما العبد يتيمم محله بس مثل ما أنه قد يجد ما في آخر وقت يتيمم في أول وقت والحمد لله.
الثلج والرخام في نفس الحكم أحسن الله إليك.
الثلج
الجليد
ما يتوضا به إلا إذا تيسر سخن في الماء طيب.
الله إليك في المستشفيات يسلب الماء يسلب التراب
نعم
في المستشفى هل
يجلب له
التراب؟
نعم نعم، يجعل عند المرأة تراب تيمه منه. نعم، احنا كتبنا لوزير الصحة في هذا وأجاب بأنه عمدهم بهذا. نعم،
تأخذون الرمل الأحمر،
هل
تغمل
غبار؟ نعم، المستشفى تأخذون
الرمل الأحمر
وعادة الله غبار؟ لا، الواجب التراب، إذا كتبنا له التراب يعني التراب الذي في الرأس فيه غبار. نعم، خاتم نعيد الكتابة إن شاء الله، نعيد الكتابة إن شاء الله. نعم نعم، قد يكون شيء يسير. نعم،
باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب واحد، وأنها قد وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفستي يعني الحيضة، فقالت نعم، قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مرجعك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقالا لا حتى تغتسل. باب طهر الحائض.
وهذا هو الصواب في قوله تعالى فإذا طهرن فأتوهن ليس له قيثانها يعني جماعها حتى تغتسل، وأما استمتاعه بها بغير الجماع لا بأس، لكن الأفضل من وراء الإزار سدا للذريعة لئلا تغلبه شهوته إذا كان من وراء الإزار، ولكن محرم هو الجماع. قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه البخاري أو مسلم عن أنس رضي الله عنه اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الجماع، فيجوز له يستمتع بها فيما دون الفرج، لكن الأفضل له مثل ما قال صلى الله عليه وسلم سد عليها إزارها، يكون هذا أبعد عن الفتنة. سبحانك اللهم وبحمدك
اللهم صل وسلم.
نعم،
أي حديث هذه ثم ظهور الحصر.
أي نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تخريج حديث هذه ثم ظهور الحصر، رواه الإمام أحمد في مسنده. حدثنا يزيد بن هارون وحجاج قال أنبأنا بن أبي ذئب وإسحاق بن سليمان قال سمعت بن أبي ذئب عن صالح بن لتومة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، قال فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أبو داود الطيالسي حدثنا ابن أبي ذئب به، وأخرجه أبو يعلى من طريقين، حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبي هديك حاول وحدثنا أبو خيثمة حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن ابن أبي ذئب به. رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار. حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن أبي ذئب، رواه البياقي في سننه من طريق الطيالسي. ورواه الطبراني وعلي بن الجعد في مسنده من طرق عن ابن أبي ذئب به. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي العامري الفقيه ثقة فاضل من رجال الجماعة وصالح مولى التومة هو ابن نبهان والتوأمة بنت أمية بن خلف المديني اختلط بآخرة قال مالك ليس بثقة.
نهاية الشريط الثاني. الشريط بعد نأمل متابعة ما تبقى على الشريط الكبير. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامي الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.